العاشرة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه. مسيرات غاضبة في عدة مناطق من البحرين تطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وصنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله وتبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني أن طهران ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه، مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة لمفاوضات من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. وخلال الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، شرح عباس عراقشي المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا أن إلغاء الحظر الأمريكي يعد أول خطوة لإحياء الاتفاق النووي. وبشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال عراقشي إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، والوفد الإيراني لن يجري أي مفاوضات على أي مستوى كان مع الوفد الأمريكي. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كسر الطريق المسدودة الأولى. وقال علي أكبر صالحي في تصريح أن دخول قضية المفاوضات حول الاتفاق النووي المرحلة الفنية وتجاوزه التجاذبات الأولية يعني كسر الطريق المسدود الأولى، وهو أمر واعد. وأضاف صالحي أن اجتماع يوم أمس بحث قضايا حقوقية وسياسية وتمكننا من التقدم عدة خطوات للأمام. وأكد أن الطرف الآخر أدرك بأن الحفاظ على الطريق المسدود لا يعود بالنفع على أحد، مما يجعلنا متفائلين أزاء إحياء الاتفاق النووي. وللمزيد حول موقف إيران الثابت برفض عودتها لالتزاماتها النووية قبل الرفع الكامل للحظر الأمريكي، نستمع إلى هذا التقرير.
عبر الفضاء الافتراضي انتهت أعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 على أن يعقد اجتماع آخر حضوريا في فيينا خلال الأيام المقبلة، وضم الاجتماع ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا إضافة إلى إيران. هذا الاجتماع جددت فيه إيران موقفها الصريح من تنفيذ بنود الاتفاق، فقد أعلن مصدر رفيع مطلع أن الجمهورية الإسلامية لن تتباحث مع أمريكا سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة ما لم ترفع عنها إجراءات الحظر كليا، مضيفا أنه طالما خرجت أمريكا من الاتفاق دون مفاوضات وفرضت على إيران كل هذه الإجراءات فعليها أن ترفعها أيضا دون مفاوضات، موضحا أن طهران لن توافق على مشروع مسؤول بالخطوة مقابل الخطوة لرفع الحظر، وأنها لن تعود إلى تعهداتها إلا بعد رفع إجراءات الحظر بشكل كامل ثم التحقق من ذلك وفق المنهج الذي حدده قائد الثورة الإسلامية. في المواقف الإيرانية أيضا، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن هذه المحادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لرفع الحظر عن إيران، يليها تراجع طهران عن خطوات خفض التزاماتها بالاتفاق النووي. ظريف أكد أيضا أنه لن يكون هناك لقاء أمريكي إيراني مباشر ولا ضرورة لذلك. من جهتها أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عرجي أن رفع الحظر هو الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق، وشدد على أن إيران إيران ستوقف خطواتها النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق من رفعه. الاجتماع الافتراضي لاقى ردود أفعال دولية جاءت بمعظمها إيجابية، فقد أشار السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن الأوضاع على المسار الصحيح، موضحا أن الطريق لا يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة. وأضاف أوليانوف أن الأطراف المعنية تبدو مستعدة لبذل المزيد من الجهود. بدوره رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باستئناف المحادثات حيال الاتفاق النووي، وقال إن وجود اتفاق سيكون إضافة لأمن المنطقة بأسرها وأفضل أساس للمحادثات حول القضايا المهمة الأخرى للاستقرار الإقليمي. الخارجية الأمريكية أشارت إلى محادثات غير مباشرة في إطار جهد لإحياء الاتفاق النووي، وأضافت أن واشنطن لا تتوقع محادثات مباشرة مع طهران في الوقت الراهن، لكنها منفتحة على المسألة. وأوضحت أن القضايا الرئيسية المقرر بحثها تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف إجراءات الحظر بحسب قولها. من جهته قال الاتحاد الأوروبي إنه سيكثف الاتصالات المنفصلة في فيينا مع كل الدول الموقعة على الاتفاق وأمريكا. التكتل الذي ينسق المحادثات بشأن الاتفاق النووي قال إن المشاركين اتفقوا على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة في فيينا الأسبوع المقبل من أجل التحديد الواضح لرفع الحظر عن طهران وتنفيذ الإجراءات النووية، بما في ذلك عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة.
إلى البحرين، حيث شهدت عدة مناطق في البحرين مسيرات غاضبة تطالب بإطلاق السراح الأسرى والمعتقلين، فيما طافت مسيرة حاشدة قرب منزل السفير الأمريكي في المنامة. المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء نددوا باستمرار احتجازهم في ظل تفشي الإصابة بفيروس كورونا في السجون البحرينية. إلى جانب ذلك، تواصلت الاعتصامات في العديد من القرى والبلدات البحرينية، بينها الدراز وكرزكان وسترة وشارع البديع، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وحمل المعتصمون صور عدد من المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالتغيير الديمقراطي في البلاد. أصدر سجناء البحرين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في سجون البلاد بعد تفشي وباء كورونا بين صفوف المعتقلين بسجن جو. وكشف البيان عن استمرار إدارة السجن بممارسة القمع إلى جانب تهديدها بإخضاعهم للعقاب إذا ما تحدثوا لأهليهم وللخارج عن أوضاعهم. وطالب السجناء في بيانهم بالسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجن والإطلاع عن كثب على حقيقة الانتهاكات التي يتعرضون لها، وحذروا من تكتم الحكومة على حجم حالات الإصابة بالفيروس داخل السجن ومكابراتها وعنادها سيؤدي إلى خروج السجناء جثثا هامدة. حول مسيرات الغضب في البحرين نتابع هذا التقرير.
انتفاضة أهالي المعتقلين في البحرين مستمرة. لليوم الخامس على التوالي خرج أهالي الأسرى بتظاهرات في عموم مناطق البلاد للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون النظام. وحملت التظاهرات عنوان جمعة غضب الأسرى للوقوف صفا واحدا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم. وتجمهر المتظاهرون قرب منزل السفير الأمريكي في العاصمة المنامة مطالبين بإطلاق سراح السجناء ونددوا باستمرار اعتقال النظام لهم. وأكد المتظاهرون أنه يوجد خطر حقيقي يهدد سلامة المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، خصوصا بعد إصابة 69 معتقلا. في السياق نفسه طالب الاتحاد الأوروبي نظام المنامة بالإفراج عن المعتقلين ووقف أحكام الإعدام.
نقول للأمير الشيخ سلمان تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقة في رقابكم جميعا.
هذه التظاهرات جاءت بعد دعوة علماء الدين في البلاد من أبناء الشعب البحريني للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي والوقوف إلى جانب عوائل المعتقلين في سجون النظام. وأضافوا أنه يوجد خطر جدي يهدد سلامة المعتقلين جراء تفشي وباء كورونا في المعتقلات، ما يسبب قلقا شديدا لعائلات المعتقلين، خصوصا في ظل الحالة الصحية السيئة لهذه المعتقلات والمعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها السجناء. مصادر إعلامية أكدت أنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعتقلين المصابين بوباء كورونا في السجون، خصوصا في ظل قيام النظام بالتكتم على أعداد المصابين ومنع وزارة الصحة من إدراج المعتقلين المصابين ضمن قائمتها، إلى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن إصابة 69 معتقلا. وأضافت المصادر أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات حقيقية لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم في ظل تفشي وباء كورونا.
إلى اليمن، حيث قال وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بدأت تضيق وخياراتنا تتسع، وأمامنا استراتيجية الوجع الكبير، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. نبقى في اليمن، حيث أصدرت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لحركة أنصار الله التقرير الحقوقي الأول الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن، والذي حمل عنوان هيروشيما اليمن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هيروشيما اليمن، التقرير الحقوقي الأول الذي يصدره المكتب السياسي لأنصار الله عن السنوات الست للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن. يتضمن التقرير 775 صفحة تحتوي على نبذة من جرائم العدوان بحق المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ. يوثق بالصور وشهادات شهود العيان الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن. التقرير صيغ في ثلاثة محاور: الأول تناول انتهاكات العدوان لقواعد القانون الدولي، وسلط المحور الثاني الضوء على الذرائع المزعومة لدول العدوان، وأدرج في المحور الثالث جرائم دول العدوان كما يرويها فريق التوثيق والضحايا والشهود. لقد عرى التقرير كافة الذرائع التي يستند عليها تحالف العدوان الأمريكي السعودي لتبرير ما ارتكبه ويرتكبه من مجازر بحق المدنيين، وقد وثق أكثر من 4000 مجزرة أجملها التقرير بقوائم تفصيلية لزمان ومكان الواقعة. كما أورد التقرير أكثر من 566 مجزرة كنماذج بارزة ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين، ووثق أكثر من 1200 صورة معظمها لضحايا من الأطفال، وأكثر من 4000 واقعة استهدفت المدنيين، إضافة إلى قائمة باستهداف طيران تحالف العدوان للمدنيين والأعيان المدنية. كما تناول انتهاكات وجرائم العدوان بحق الأسرى والمحتجزين في سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم. وأكدت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله أن هذا الإصدار ستليه إصدارة أخرى توثق جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي التي طالت المنشآت المدنية والمصانع وصالات الأعراس والأسواق ودور العبادة وغيرها من الجرائم، ويركز بشكل جوهري على فضح تبريرة العدوان وادعائه أن جرائمه تستند على قرارات أممية أو أنها حرب استباقية لتدارك ومواجهة مخاطر قد تلحق بجيران اليمن أو ذرائع أخرى.
قتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن إثر اقتحام سيارة لنقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أنها ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه. مسيرات غاضبة في عدة مناطق من البحرين تطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وصنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله وتبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. مستمعينا الكرام، نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. موضوع حلقة اليوم: الشيطان يقبع وراء الحدود. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، بعد أن كانت حدود الدول التي استقلت من دول الاحتلال تحت سيطرتها، بدأ الغرب الشيطاني يعيد حساباته حتى في هذه النقطة تحديدا، حيث بات يتواجد بقواته إمعانا في الإيذاء ونشر الجماعات الإرهابية، ولكي يكون قريبا لمنع أي عمل جهادي أو تحرك قد يطال بؤره الإرهابية في المنطقة أو كيان الاحتلال الصهيوني. وهذا الأمر لاحظناه في الحدود العراقية السورية، حيث تحاول القوات الأمريكية أن لا تتصل حدود البلدين وأن تخلو من رقابتها، كما أنها احتلت منطقة التنف التي تقع قرب الحدود السورية مع كل من العراق والأردن، ناهيك عن إقامة قواعد أمريكية قرب الحدود العراقية الكويتية وحتى الحدود العراقية السعودية. ومؤخرا وجدنا بريطانيا تلتحق هي الأخرى في ركب الشيطان الأمريكي لإيجاد موطئ قدم لها في الحدود السورية اللبنانية، وهذا تطور خطير، حيث يجعل المنطقة ملغومة بهذه التواجدات العسكرية التي لا خير منها سوى إشاعة الفوضى والاضطرابات. أعزائي الكرام، معروف أنه بعد تحرير الجرود وانتهاء تواجد داعش والنصرة الإرهابيتين على الحدود السورية اللبنانية، باتت المنطقة مع تحرير الشريط الحدودي من الجهة السورية انطلاقا من القصير شمالا حتى جرود قرى جبل الشيخ جنوبا منطقة آمنة، إلى أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها عن إرسال بريطانيا دعما عسكريا إلى لبنان لمساعدتها بحسب زعمها في حراسة حدودها مع سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أرسلت 100 عربة مصفحة وفريقا من المظليين للبنان، زاعمة أن الغاية الرئيسة من هذه المساعدة تتمثل بوقف الإرهابيين والمخدرات والسلاح من الوصول إلى أوروبا عبر لبنان. ونقلت الصحيفة عن الجنرال سير جون لومير المسؤول الدفاعي البريطاني البارز قوله أن تعزيز أمن لبنان سيساعد على منع انتشار الحرب السورية خارج حدودها ويجعل بريطانيا آمنة. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم دكتور نسيب حطيط. لماذا يركز الشيطان الأمريكي البريطاني هذه الأيام على التواجد في حدود دول المنطقة وخصوصا على حدود البلدان المجاورة للكيان الصهيوني المحتل؟
يعني نحن نعلم الآن منذ الحرب العام 2006 على لبنان وبعد ما سمي الربيع العربي وبعد انطلاق الحشد الشعبي المبارك في العراق والتغير الاستراتيجي في اليمن، يشعر الكيان الغاصب الإسرائيلي بالعجز عن حماية نفسه، سواء على مستوى التوازن الردعي مع المقاومة في لبنان أو في اليمن أو غزة أو سوريا وبقيادة الجمهورية الإسلامية. وبالتالي فإن هذا الكيان هو وديعة استعمارية داخل هذه المنطقة كقاعدة عسكرية متقدمة لحفظ المصالح الأمريكية والبريطانية بشكل خاص. لهذا فإن هؤلاء يشعرون بالخوف الحقيقي وغير المبالغ فيه أن الكيان عاجز عن حماية نفسه، وبالتالي لابد من حمايته وإقامة درع واقية لضمان عدم استدراجه إلى معركة بغبائه أو مغامرته أو غروره. وبالتالي سنلحظ أن هذا الكيان الذي كان يقوم بالإنابة عن أمريكا والغرب بتأمين المصالح وضرب القوى التحررية في العالم العربي والإسلامي، الآن بحاجة إلى أن يعود هؤلاء الحلفاء وأن يعود الأصيل ليحمي الوكيل ويحمي مصالحه الاستراتيجية.
إذن دكتور، ما معنى الخطوة البريطانية المتمثلة بالتواجد العسكري في الحدود اللبنانية السورية؟
هم يعتقدون أن ما جرى في الربيع العربي والحرب العالمية على سوريا كان باعتقادهم أن إسقاط سوريا سيسقط المقاومة في لبنان التي تمثل حقيقة الرادع الحقيقي والعنصر الأساس في تهديد الوجود لهذا الكيان. وبالتالي عندما فشل التكتيريون وتركيا وكل العالم في سوريا، الآن يأتون بعنوان تهريب بعض المواد الغذائية أو الوقود بين سوريا ولبنان ومحاولة تمديد مهمة القوات الدولية. بدل أن تكون قوات فاصلة ورادعة مع الكيان الصهيوني، يريدون تحت عنوان منع التهريب مراقبة الحدود مع سوريا وتحويلها إلى قوات ردع دولية ضد المقاومة في لبنان وضد الجيش السوري، بينما يبقون على القوات الدولية في جنوب لبنان تحصي الخروقات الصهيونية للبنان دون أن تحرك ساكنا لمنع هذه الاعتداءات.
طيب دكتور، من خلال ما أشرتم الآن حول إسقاط سوريا ولبنان، كيف يمكن قراءة التحركات الأمريكية البريطانية في المنطقة وما هي دلالاتها وأخطارها؟
الأخطار بطبيعة الحال هي مستمرة سواء بالسر والعلن، لكن من الإيجابيات أن هذه التدخلات أصبحت علنية وبدون قفازات لا تكفيرية ولا مذهبية ولا طائفية ولا إثنية ولا قومية. الأخطار موجودة، لكن أعتقد من صمد خلال الفترة الماضية من دول وحركات المقاومة يستطيع الصمود، ومن استدرج الأصيل لكي يأتي إلى الميدان بعد أن هزم الوكيل يستطيع أن يهزم الأصيل الذي يقاتل بعيدا عن حدوده الجغرافية.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية ونتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، تحت عنوان الشيطان يقبع وراء الحدود. طيب أعزائي الكرام، المراقبون أكدوا أن الشيطان البريطاني له أهداف ونوايا شريرة من وراء هذه الخطوة، وشددوا أن عودة بريطانيا ومعها الولايات المتحدة الأمريكية هي محاولات لملامسة التحكم في الحدود السورية اللبنانية بذريعة ضبط الحدود السورية اللبنانية، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة ولا حرصا من الإنجليز ومن خلفهم الأمريكيون على سلامة الأراضي اللبنانية، لكن وراء الأكمة ما وراءها، والخوف كله الخوف أن تكون تلك المساعدات بوابة لعودة القوات الأمريكية والبريطانية للمنطقة تحت عنوان وحجة مكافحة الإرهاب، كما عادت القوات الأمريكية للعراق بعد انسحابها تحت مسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2014. والقصة أعزائي الكرام بدأت باكرا منذ عام 2009 حين بدأ الجيش اللبناني بتشكيل فوج الحدود البرية الأول ومهمته الأساسية مكافحة التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الشمال، ومقره شدرة في قضاء عكار، في حين اعتبره الكثير من المراقبين تنفيذا واضحا للقرار 1701. ومن ثم في عام 2011 شكل فوج الحدود البرية الثاني ومقره رأس بعلبك في قضاء بعلبك الهرمل، وكذلك تشكيل فوج الحدود البرية الثالث ومقره أبلح في قضاء زحلة. أما الدعم المالي البريطاني للجيش اللبناني بحسب تصريحات للسفير الإنجليزي في لبنان وصل في 2015، وبحسب مصادر لبنانية أكدت أن بريطانيا تكلفت ملايين الدولارات لدعم الأفواج البرية، وحتى الولايات المتحدة تبرعت بحوالي 100 مليون دولار في هذا المشروع. وفي هذه الفترة كانت الحدود السورية اللبنانية قد فتحها تيار المستقبل أمام تدفق السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري، والجميع في سوريا لا ينسى الأحداث في تل كلخ وبعدها القصير وحمص والقلمون وحتى قرى إقليم جبل الشيخ، وكيف كانت طرابلس وقرى البقاع منطلقا للهجمات والإمداد للداخل السوري. وهنا كان المشروع البريطاني الأكبر، وتحديدا بعد أن استطاع الجيش السوري إخراج أجزاء من الحدود اللبنانية عن دعم المسلحين، خاصة منطقة تل كلخ عام 2012، حينها اتخذ القرار البريطاني الأمريكي بتزويد الجيش اللبناني بمجموعة من أبراج المراقبة للحدود. بالفعل أعزائي الكرام، وصلت أبراج جاهزة وأخرى تم تصنيعها في لبنان بإشراف بريطاني، واستمر إنشاء هذه الأبراج حتى أنها وصلت في عام 2014 إلى 12 برجاً، مع مشروع تدريب 11 ألف جندي لبناني وبناء قواعد عمليات متقدمة ومراكز مراقبة حدود. هذه الأبراج وهي بيت القصيد هي عبارة عن عدة طبقات مزودة بكاميرات مراقبة نهارية وأخرى ليلية تعمل على الأشعة تحت الحمراء. ترتبط هذه الكاميرات ببعضها البعض وتنقل الصورة إلى غرفة عمليات للجيش اللبناني، وهذا ما يثير الشك حول الهدف من أجهزة المراقبة البريطانية، وهل هي بالفعل يستفيد منها الجيش اللبناني؟ ولماذا لم تكن فعالة في ذروة الحرب المفروضة على سوريا ومنعت تدفق السلاح والمسلحين للداخل السوري؟ ولماذا لم تنصب على جوانب الحدود مع فلسطين المحتلة؟ تساؤلات كثيرة حولها وحول دورها الخطير. أعزائي الكرام، إن وصول العربات العسكرية البريطانية للحدود البرية السورية اللبنانية مع كل ما ذكرناه عن الحركة البريطانية للحدود يثير الهواجس والمخاوف عن الضمانات التي تمنع وصول كل نتائج الرصد وصور الكاميرات وأجهزة المراقبة إلى الأمريكي والبريطاني وحتى الصهيوني، وما هو مدى سرية هذه المعلومات التي من المفترض أن يستفيد منها الجيش اللبناني وحده؟ طيب، أما الآن فاستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، ما هي انعكاسات التواجد الشيطاني لأمريكا وبريطانيا في المنطقة، وما هي استحقاقاتها بالنسبة للكيان الصهيوني المحتل؟
نحن نعتقد أن حيث تتواجد القوات الأمريكية أو البريطانية أو القوات الأجنبية هنالك أزمة وهنالك مشكلة، لأن تواجد القوات الأجنبية على أي أرض ما ولو كانت في حدود القاعدة معناها سوف تتدخل هذه القوات في المنطقة وفي الدولة التي هي تقع عليها وتنفذ أجندتها التي جاءت من أجلها، وبذلك تربك المشهد الأمني والمشهد السياسي وتربك المنطقة. ولذلك فإن على طول التاريخ نجد أن حركات التحرر والمقاومة في بلدان العالم التي منذ قرون وهم يكافحون لخروج القوات الأجنبية. السبب هو هذا وتأثير هذه القوات الأجنبية على سيادة البلدان.
طيب أستاذ محمود الهاشمي، من خلال تدخل هذه الدول متى تسعى القوى الشيطانية لمحاصرة استقلال دول المنطقة وشعوبها؟ وإلى متى تعاني المنطقة من الإرهاب الشيطاني الغربي؟
المنطقة تعاني منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا، يعني منذ أن بريطانيا احتلت منطقة الشرق الأوسط وكذلك إيطاليا ودول أخرى احتلت دولا عربية ودولا إسلامية، خلقت مجموعة من الأزمات ونشأت في ذلك حركات تحرر على مستوى العالم لطرد هذه القوات، وفعلا خرجت كثير من هذه القوات من البلدان الشرق الأوسط. بعد ذلك جاء الاستعمار الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت من نتاجه هي إسرائيل واحتلال الصهاينة إلى أرض فلسطين، وكذلك تواجد قوات في مناطق الدول الخليج القواعد الأمريكية والبريطانية، فأضافت لنا إرهابا جديدا وأضافت لنا مشاكل كثيرة إلى المنطقة. ومن ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا المنطقة تعاني من أزمات كبيرة لإخراج هذه القواعد التي كانت سببا في سلب هوية الشعوب، وكانت سببا في سلب ثروات الشعوب في هذه المناطق. وأنتم ترون الآن أن هذه الأموال الطائلة من أموال النفط تذهب بسبب المعارك التي تثيرها هذه القواعد بين دولة وأخرى وبين مشكلة داخلية وخارجية، ناهيك أن تواجد هذه القوات تمنع الأمم وتمنع الشعوب من أن تتملك سيادتها وهيمنتها على وطنها، وتخلق لهم أزمات متواصلة في سبيل خلق الفوضى وفي سبيل الإتيان بحكومات تناسب مقاساتهم ليبقوا في المنطقة وليخلقوا المشاكل ولينهبوا الثروات كما هو كائن الآن في دول الخليج.
وفي الختام نستخلص أعزائي الكرام، وفي ظل كل ما شهدته المنطقة من معارك وكيف كان الدور البريطاني والأمريكي معطلا لتحرير الجرود، من الضغط على الحكومة اللبنانية لمنعها من دخول المعركة إلى تعطيل عمل طائرة المراقبة التابعة للجيش اللبناني. وجميعنا يعلم أن القوات البريطانية والأمريكية تحمل معها أجندة مختلفة، وجعبتها مليئة بالأهداف الخاصة بالمقاومة والجيش السوري، حيث تشير المصادر المختلفة أن وصول العربات البريطانية والحراك على الحدود السورية اللبنانية وبناء أبراج المراقبة والكاميرات البريطانية له هدف واضح، وهو فصل التواصل الجغرافي بين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى رصد طرق إمداد المقاومة وحصارها. وبالتالي فإن هذا الدور البريطاني الشيطاني يثير الكثير من التساؤلات وعلامات استفهام، مما يوضح خطورة هذا الدور وأجنداته التي يمكن تلخيصها بأنها تخدم الكيان الصهيوني وحده دون سواه. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه الشيطان يقبع وراء الحدود. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. مع السلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم تتجولون معنا في لقاء آخر من برنامج إيران في عيون السياح.
أحبتنا الكرام، من مظاهر الكرم وحسن الضيافة لدى الإيرانيين أنهم يحاولون دائما ما استطاعوا أن يقدموا أنواع الطعام إلى ضيوفهم، لذلك فإنهم قد يصرون على الضيف أن يتناول المزيد من الطعام.
هذا مقطع من التقرير الذي نشرته صحيفة السابعة صباحا نقلا عن موقع موموندو الإلكتروني في كوبنهاغن بالدنمارك تحت عنوان 12 سرا عن إيران لا تعرفونها، حيث قامت في هذا التقرير بدراسة نقاط الجذب الثقافية والسياحية في إيران. فيما صرحت الصحيفة قائلة في هذا التقرير: لقد تطرقنا إلى 12 ملاحظة حول إيران التي تمثل البلد الثاني من حيث المساحة في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعريفكم بنقاط الجذب فيها.
أعزائي الأفاضل، الملاحظة الأولى التي ذكرها التقرير بشأن عادات الإيرانيين وتقاليدهم تتمثل في أدبهم وحسن ضيافتهم، حيث يقول التقرير في هذا المجال: قد تستقل سيارة الأجرة وأنت في إيران، وحينما تصل إلى وجهتك قد يفاجئك السائق بأن يمتنع عن استلام النقود، وقد تذهب إلى متجر فيقف صاحب المتجر نفس الموقف عندما تهم بدفع النقود لشراء ما تريده، ولا شك في أنكم سوف تندهشون لهذه المواقف.
إن ما يعرف في إيران بالمجاملات له تاريخ طويل، وهذه المجاملات هي جزء من الجوانب الثقافية والأدبية في حياة الإيرانيين، وعليكم أن تستعدوا لمواجهة هذه المجاملات مهما كانت الظروف الاجتماعية. وبالطبع فإن هذه الحالة، وتحديد ما إذا كان الكلام ذا طابع المجاملات أم لا، قد يكون صعبا عليكم في بداية الأمر. وعلى سبيل المثال، فإنكم إن صادفتم أسرة ودعتكم إلى العشاء، فإن عليكم أن تشكروها أولا بأدب وأن تعتذروا عن قبول الدعوة، ولكن إن كرروا دعوتهم أكثر من عدة مرات فلا تقلقوا، فبإمكانكم قبول دعوتهم إن أحببتم.
وأيضا جاء في التقرير: إذا ما دعيتم إلى العشاء من قبل أسرة إيرانية فإن عليكم أن تفرحوا، فهي الموضع الذي بإمكانكم أن تتعرفوا فيه على أفضل الأطعمة الإيرانية، ولكن عليكم أن تتعرفوا في نفس الوقت على بعض الملاحظات حول ثقافة الإيرانيين فيما يتعلق بتعاملهم مع الضيوف، من أجل أن تكونوا ضيوفا مميزين وتقضوا ليلة رائعة. هذه الملاحظات نتعرف عليها بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بالضيافة على الطريقة الإيرانية هي أن عليكم أن لا تتوقعوا تناول الطعام على الطاولة، لأن الكثير من الإيرانيين معتادون على تناول الطعام حول السفرة المفروشة على الأرض، وبناء على ذلك فإن عليكم أن لا تتعجبوا إن مررتم بهذا الموقف. ثم إن الإيرانيين قد يقترحون عليكم أنواع المأكولات، وعليكم هنا أن تأخذوا ما قلناه بشأن المجاملات بأن تحاولوا أن تجربوا القليل من كل طعام، تعبيرا عن أدبكم وتقديركم لهم.
أعزائنا، من الجوانب الأخرى للضيافة الإيرانية هي أن الإيرانيين يبذلون جهدهم من أجل أن يقدموا للضيف من أنواع الأطعمة، ولذلك فقد يصرون عليكم دوماً أن تتناولوا المزيد من الطعام، ومن أجل أن لا تواجهوا هذه المشكلة فإن بإمكانكم أن تتركوا مقداراً قليلاً من طعامكم في صحونكم كي تظهروا بذلك للمضيف أنكم كنتم تمتلكون المقدار الكافي من الطعام وأنكم تشعرون بالشبع الآن.
مستمعينا الأفاضل، إيران بتاريخها الممتد لآلاف من السنين هي من أقدم الحضارات البشرية، ومع ذلك فإن التركيبة السكانية لهذا البلد تقع بالضبط في الطرف المقابل لقدمها، بحيث إن التقديرات تشير إلى أن الشباب تحت 30 عاما يشكلون حوالي نصف عدد النفوس في إيران.
ترى ماذا يفعل هذا العدد الكبير من الشباب في أوقات فراغه؟ من المحتمل أنكم ستصابون بالدهشة إذا ما عرفتم مدى شعبية رياضة الباركور في إيران، فقد تحولت هذه الرياضة منذ بدء ظهورها في عام 2002 إلى واحد من الأنشطة التي يفضلها الشباب الإيرانيون، بحيث أن بإمكانكم أن تشاهدوا في شوارع إيران الممارسين المحترفين لهذه الرياضة، والرجال الشبان يمارسون هذه الرياضة في الأندية الصغيرة ثم يعرضون مهاراتهم في الشوارع.
مستمعينا الأفاضل، ويضيف التقرير، إن تصورتم أن إيران بلد لا نجد فيه سوى الصحارى الجافة فإنكم مخطئون تماما، وعليكم أن تعيدوا النظر في تصوركم هذا، فإيران تضم العشرات من الجبال الشاهقة والمغطاة بالثلوج، وعلى سبيل المثال فإن هناك العديد من مواقع التزلج على الثلوج على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة طهران.
نعم أحبتنا الأفاضل، ومن أهم مواقع التزلج هذه ديزين وشمشك، حيث يمثل الأول أكبر موقع للتزلج في إيران بارتفاع يقرب من 2650 مترا، أي بارتفاع يفوق أكبر مواقع التزلج في أوروبا. من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن موقع شمشك له ارتفاع أقل وأنه أصغر، لكنه يتميز بخصوصيات تجعل الكثير من المتزلجين الحرفيين يفضلونه. على أي حال، فعلى الرغم من أن مواقع التزلج هذه لا تنافس الملاهي الأوروبية من حيث الإمكانيات، لكنها على أي حال تعتبر مواقع جذابة وتستحق الاهتمام في حد ذاتها.
نعم، وتمتد في إيران العديد من السهول والصحارى البكر، وفي الحقيقة فإن الصحارى الواسعة في إيران هي الموطن الوحيد للفهود الآسيوية، وهذه الفصيلة متعرضة للانقراض أكثر بقليل من فصيلتها الأفريقية، وقد قدر العلماء أن العدد المتبقي في إيران لا يتجاوز 50.
تعتبر إيران مستمعين الأفاضل من أكبر مصدري الخافيار باعتباره أغلى مادة غذائية في العالم، ويتم تصدير الخافيار المعروف باسم الماس إلى كل مناطق العالم باعتباره النوع الغالي منه، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام منه 31,000 دولار. من جهة أخرى، فإن لإيران تاريخا عريقا في إنتاج نوع نفيس من المقبلات يدعى الزعفران، الذي يبلغ سعر الغرام منه حوالي 40 يورو، بل إنه أغلى من الذهب نفسه.
نعم، ويمكن أن يكون السفر إلى حقول الزعفران ورؤية الزهور البنفسجية التي تنمو في العادة من أواخر شهر تشرين الأول وحتى تشرين الثاني ممتعا وجذابا للغاية، ولكن إن لم يكن بإمكانكم السفر فباستطاعتكم أن تشتروا هذا الذهب الأحمر من محلات بيع المكسرات.
وقد تم أعزائنا الأفاضل اختراع أولى الطواحين الهوائية في العالم في المناطق الشرقية من إيران قبل حوالي 500 إلى 900 عام، وما يزال البعض من هذه الطواحين ماثلا حتى اليوم في مدينة نشتيفان الحدودية قرب أفغانستان.
نعم، ونذكر في ختام جولتنا بين مناطق إيران السياحية بأن إيران تشتهر بأفضل السجاد المليء بالنقوش والتصاميم الجميلة، ويعود تاريخ السجاد الإيراني إلى أكثر من 2000 عام، وقد انتقلت المهارات التقليدية لحياكة السجاد من جيل إلى آخر في مناطق خاصة من البلاد مثل مدينة كاشان التاريخية في محافظة إصفهان، حيث تم تصنيفها اليوم من قبل منظمة اليونسكو باعتبار سجادها من روائع التراث الثقافي للمجتمع البشري.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات إيران في عيون السياح.
كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم، راجين منكم أن تنتظرونا حتى الحلقة القادمة، حيث المزيد مما سطره السياح من مذكرات وانطباعات حول سفرهم إلى جمهورية إيران الإسلامية.
بإذن الله أحبتنا الأفاضل، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقكم الله للخير والسداد. في العام 5 للهجرة النبوية كان المسلمون قد ذاقوا طعم الحروب الكبرى وحلاوة الجهاد ومرارة القتال، فلقد مروا بغزوة بدر الكبرى وشاهدوا نتيجة عدم إطاعة أوامر الرسول في حرب أحد، ورأوا وفاء الله بعهده وإنجاز وعده ونصرة عبده في حرب الأحزاب، هذا بالإضافة إلى الحروب الصغيرة والسرايا الخاطفة التي مر بها المسلمون، وكانت جميعها منشأ تجربة كبيرة لهم. في ذلك العام، أي في العام 5 للهجرة النبوية، أرسلت العيون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخبره أن قبائل غطفان وبني محارب وأنمار وثعلبة قد اتحدت بضد المسلمين، وأنها تجمع العدة والعدد للهجوم على المدينة المنورة. فجمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ونادى بالجهاد، وانطلق بجيش يضم 700 مقاتل لمقاتلة جيش المشركين. والتقى الجمعان عند ذات الرقاع، حيث عرفت تلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع. واستعد الجيشان للقتال، غير أن عزة المسلمين وهيبتهم ألقت الرعب في قلوب أعدائهم، فهرب كثير منهم قبل اندلاع الحرب، وترك بعض منهم حتى ذماره ونساءه ليقعن أسيرات بيد جيش المسلمين. وفي هذه الأثناء حان وقت صلاة الظهر، فتقدم الرسول الأكرم جيشه وبدأ الصلاة جماعة، واقتدى به جميع المقاتلين إلا نفر قليل كانوا قد أمروا بمراقبة حركة العدو. لكن جيش المشركين لم يكن ليعرف هذا القيام الجماعي والركوع والسجود الذي يؤديه المسلمون في حركة جماعية منظمة، وكان لهذه الصلاة أثرها المروع في قلب العدو، إذ كانت جهة القبلة هي جهة العدو نفسها، وكان المشركون يرون بكل وضوح جميع ما يفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد انتهاء الصلاة بدأ المشركون يتساءلون فيما بينهم، ما هذه الحركات التي يفعلها محمد وأصحابه؟ أتراها خطة عسكرية جديدة لم يحسبوا لها حسابا فيباغتهم محمد وأصحابه بالهجوم؟ وأخيرا أخبرهم من كان على ارتباط بيثرب ورأى الصلاة التي يؤديها المسلمون بأم عينه أن هذه هي عبادة المسلمين، وأنه لا يحق لهم أن يقطعوها بأي حال من الأحوال. فتأسف جيش الكفار على هذه الفرصة الفائتة، إذ كان بالإمكان أن يحسموا أمر محمد وأصحابه في وقت الصلاة بكل سهولة، وأخذوا يعضون الأنامل على ما فرطوا به من المجال والفرصة للإجهاز على المسلمين. لكن واحدا منهم أخبرهم: ألا تحزنوا، فأمام القوم عبادة أخرى تسمى صلاة العصر، بإمكانكم خلالها أن تجهزوا على جيش محمد وأصحابه وتفصلوا الأمر بكل سهولة. بعد صلاة الظهر نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره بنية العدو الماكر، حيث قال الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لقد أمر الله رسوله أن يصلي بمجموعة من المقاتلين ركعة واحدة، ويقوم الآخرون بحراسة المصلين من ورائهم كي لا يميل العدو عليهم من خلف، ثم إذا انقضت ركعة ينفرد المصلون بصلاتهم ويستبدلون الحراسة، فيأتي الحراس لينضموا إلى الجماعة ويلتحقوا بالرسول في ركعته الثانية، وتقوم المجموعة الأولى في هذا الوقت بالحراسة، وهكذا يكملون صلاتهم فرادى في ركعتها الثانية، وعليهم أن يحملوا أسلحتهم معهم. ولما سمع العدو صوت الأذان لصلاة العصر استعد للقتال والهجوم، بيد أن ظنونه خابت لما رأى الخطة العسكرية الجديدة للمسلمين. أحرى بنا أن نتدبر في هذه القصة، فالإسلام يحث على إقامة الصلاة في وقتها وفي أصعب الظروف، إذ قد يتصور البعض أن الإسلام يسمح في ظروف كهذه أن تعطل الصلاة، بينما نجده يؤكد على إقامتها جماعة إضافة إلى التمسك بوقتها. هذه القصة تذكرنا مستمعين الكرام بقصة نقلها ابن عباس رضي الله عنه، قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يكثر النظر إلى السماء في حرب صفين، ويراقب الشمس طويلة، فلما سألته عن سبب ذلك قال عليه السلام: أرقب وقت الصلاة. فاعترضت عليه: وهل هذا وقت الصلاة؟ فقال عليه السلام: فلما نقاتلهم إذن؟ إنما للصلاة نقاتل القوم. نعم مستمعين الكرام، لم يغفل أمير المؤمنين عن الصلاة طرفة عين أبدا، حتى أنه لم يترك صلاة الليل والتهجد في ليلة الحرير التي كانت أشد الليالي والأيام في حرب صفين. مستمعين الكرام، ما أحرى بنا أن نتمسك بقوله تعالى في أمر صلاتنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم.